بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 25 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمباحث الحيض والنفاس، واليوم نتابع فيما يحرم بالحيض والنفاس. نعم.
ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء.
نعم.
الصلاة والصوم، ولا يصحان لفوات شرط الطهارة منها.
لا يصحان، حتى لو صلت أو صامت لا تصح الصلاة منها ولا الصوم. نعم.
ويحرم قراءة آية من القرآن،
لكن هنا يجب عليها قضاء الصوم لقلته ولعدم تكراره، ولا يجب عليها قضاء الصلاة لكثرتها ولتكرارها. ولكن لو أن المرأة عودت نفسها الالتزام والانضباط بمواقيت الصلاة من باب أن تبقى متصلة بأوقات الصلاة، هذا أمر حسن. يعني كل ما أذن الظهر ماذا تفعل؟ تلبس ثياب الصلاة وتجلس على مصلاها، تذكر الله عز وجل، هاي مو صلاة ولا فيها تحريم ولا فيها ركوع في السجود، وإنما تبقى هذه المرأة ملتزمة نفسيا بأوقات الصلاة. وفي عنا فائدة أخرى أيضا تربوية، أن الأولاد إخواننا لا يفتقدون صلاة أمهم، الصغار مثلا لا يفتقدون صلاة أمهم، بينما بهالطريقة هي رأوا أمهم مثلا تلبس ثياب الصلاة وتأمرهم بالصلاة، شكرت الطفل أنها إيش صلت. لأن الطفل إخوانا عمره 7-8 سنين تقول لأمه قم صلي، هي ما تصلي قدامه 10 أيام، هذا أمر ممكن سبب إشكال. فلذلك إخوان بهالطريقة هي تراعي المرأة هذه المسألة. نعم.
ويحرم قراءة آية من القرآن إلا بقصد الذكر.
وطبعا لابد أن تكون الآية نفسها تحتمل الذكر. أما لو هلا إنسان قرأ إن الله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هل ذكر هذا؟ لا. نعم، لو أن إنسان قرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هي لا تحتمل الذكر. أما مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم تحتمل الذكر. فإذا قرأت هذه الآية بنية الذكر جاز لها، أما لو قرأتها على أنها قرآن لا يجوز لها. نعم.
إن كانت مشتملة عليه لا على حكم أخبر. وقال الهندواني لا أفتي بجوازه على قصد الذكر.
نعم.
وإن روي عن أبي حنيفة وفيه إشارة إلى أنه مباح لهما قراءة ما دون الآية، وهي رواية الطحاوي
أن يجوز ما دون الآية، لكن هالرواية حقا يعني غير معتمدة. نعم.
وفي رواية الكرخي لا فرق بين الآية وما دونها، واختلف التصحيح لكل من الروايتين، وإطلاق المنع هو المختار لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، والنفساء كالحائض، ويحرم مسها أي الآية،
يحرم مس الآية من قبل الحائض. نعم.
لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. وسواء كان مكتوبا على قرطاس أو درهم أو حائط إلا بغلاف متجاف عن القرآن.
فأحيانا المرأة قد تلبس قلادة مكتوب عليها آية من القرآن الكريم، فإذا كانت في أيام الحيض ينبغي أن لا تمس هذه القلادة جسمها، بل ينبغي أن تكون فوق الثياب. يعني الآن القلادة تحطها فوق الثياب ليكون هناك فاصل بين القرآن وبين جسمها. نعم. هذا مو قرآن كريم، الآن هذا كله ليس بقرآن كريم، مثل الجوال الآن أني في قرآن لكن هذا مو قرآن كريم هذا. نعم سي دي موضوع في قرآن كريم كتابة وصوت ما هيك؟ ما في إشكال هذا لأنه هذه مو كتابة مصحف هي. نعم
إلا بغلاف متجاف عن القرآن وعن الحامل لأنه يكون منفصلا عن القرآن حقيقة فلم يكن مسه مسا للمصحف. واختلف أصحابنا في المتجافي فقال بعضهم
يعني ما هو المتجافي متى يكون غلاف المتجافي يعني؟
فقال بعضهم هو الكم وقال بعضهم هو الجلد وقال بعضهم هو الخريطة وهو الأصح
بيت المصحف.
وقال بعضهم الأصح هو الجلد.
طبعا إذا كان منفصلا عن المصحف أما لو كان متصلا بخيط أو لساق أو ما شابه ذلك فإنه صار كأنه من المصحف.
ويتعين حمله على غير المشرز كما صرح به الحاكم الشهيد في الجامع الصغير.
يتعين حمله وحمل الجلد على أنه جلد غير المشرز أما الجلد المشرز الملصق بالمصحف هذا له حكم المصحف.
ويكره مسه بالكم على الصحيح كراهة تحريم.
يعني أنا لابس ثوب أمسه بالكم ما بصير لأن الكم ملحق فيي أنا.
لأنه تبع للألبسة.
للابسه.
لأنه تبع للابسه. ويرخص لأهل كتب الشريعة أخذها بالكم وباليد للضرورة إلا التفسير فإنه يجب الوضوء لمسه والمستحب ألا يأخذها للضرورة إلا بوضوء
من باب التعظيم للعلم الشرعي.
ويجوز للمحدث تقليب أوراق المصحف بنحو قلم وسكين ليقرأ فيه. ويجوز أن يقول للصبي احمل هذا المصحف
مع أن الصبي ليس متوضئا. نعم.
ورخص حمله للصبيان ودفعه لهم لضرورة التعلم.
يعني الآن لو دفعت جزء عمل طفل والطفل غير متوضئ شو الحكم؟ يجوز لكن أنت الآن تخليه يقرأ نصف ساعة ثلاث أرباع الساعة ثم تسأل أنت متوضئ أنت؟ لك لا شو بلا وضوء ليه؟ حتى تدربه على الطهارة للوضوء. أما هو لو حتى لو بقي حاله ما في إشكال. نعم.
ولا يجوز لف شيء في كاغد كتب فيه فقه
كاغد.
في كاغد كتب فيه فقه أو اسم الله تعالى
ورق يعني مكتوب عليه اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم الأنبياء أو ما شابه ذلك هذا لا يستعمل على سبيل المهانة أن امسح في يدي أو أنه لف في شيء أو ما شابه ذلك هذا لا يجوز وهذا مما يغفل عنه الناس. نعم خاصة أصحاب المطابع أخواننا حقيقة يقصرون كثيرا في هذه المسألة يعني هم لا يتعاملون مع الكتب الشرعية خاصة أو حتى المصاحف أحيانا على أنها مصاحف وإنما هي يعني مثل أي بضاعة عادية والعياذ بالله. لا المصحف ينبغي أن يعظم. نعم.
أو اسم الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن محو اسم الله تعالى بالبزاق وكذا يتجه اسم نبي تعظيما ويستر المصحف في بيت لوطئ زوجته تعظيما له
هذا من باب الاستحباب
واستحياء ولا يرمي براية قلم كتب به احتراما كحشيش المسجد في موضع يخل بالتعظيم
لا يرميه في موضع يخل بالتعظيم إذا ألم بريته كتبت في مصحف هالبراية هاي بحطها بمكان محترم لأن هالبراية كتب فيها اسم الله عز وجل أو كتب بها المصحف.
وإذا صار المصحف عتيقا لا يقرأ فيه وخيف عليه السقوط يجعل في خرقة طاهرة نظيفة ويدفن بمحل لا يوطأ ولا يجوز مد الرجل إليه. وفي كيفية وضع الكتب على بعضها: اللغة والنحو نوع واحد بعضها فوق بعض، والتعبير فوقهما، والكلام فوق ذلك.
أما الكلام يوضع كتابه فوق كتاب النحو،
ثم الفقه
فوق كتاب الكلام،
ثم الأخبار والمواعظ والدعوات المروية، ثم التفسير، ثم المصحف. ويحرم بالحيض والنفاس دخول مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض.
سواء دخلته للجلوس أو المرور، عند الأحناف لا يجوز، عند الشافعية يجوز للمرور، لكن اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز المكوث، المكوث في المسجد لا يجوز.
والنفساء كالحائض في الحكم، والآية على حقيقتهما، أي لا تقربوا الصلاة حالة الجنابة حتى تغتسلوا.
على حقيقتهما،
عندي على حقيقتهما،
لا حقيقتهما.
والآية على حقيقتها،
يعني ولا إيش جنوبا إلا عابر حتى تغتسلوا. نعم.
أي لا تقربوا الصلاة حالة الجنابة حتى تغتسلوا، إلا أن تكونوا عابري سبيل، أي مسافرين، فلكم الصلاة بالتيمم قبل الاغتسال لتعقيبه بحكم التيمم. ويحرم بالحيض والنفاس الطواف بالكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير.
وهذا الخبر خبر آحاد، فالطهارة في الصلاة شرط لا تصح الصلاة بدونه، بينما الطهارة في الطواف واجب يصح الطواف بدونها، يصح الطواف بدون الطهارة لأنها واجب، لأنه دليل ثبوت الطهارة في الصلاة قطعي، دليل ثبوت الطهارة بالطواف ظني، فيثبت الواجب ولا يثبت الفرضية. فعلى هذا لو أن امرأة طافت حائضا نقول طوافك صحيح لكن عليك الكفارة، لكن لا يجوز لها أن تباشر ذلك ابتداء، ولا يجوز لنا أن نأمرها أو أن نفتيها بذلك. إن لو أن امرأة في الحرم طافت، بعد ما طلعت من الحرم تحققت أن هي إيش جاءها الحيض أثناء الطواف، تيقنت وعلمت أنها طافت حائضا، ما الحكم؟ نقول لها طوافك صحيح وعليك الكفارة. لكن لو أن امرأة سألت أن أنا في الحيض وعلي الطواف هل أطوف أو لا، ماذا نقول لها؟ لا تطوفي، ننهاها عن ذلك، لأن الطواف معصية، بل هما معصيتان، الدخول في المسجد معصية والطواف معصية ثانية. ونقول لها إذا طفت فعليك أولا التوبة لدخولك المسجد بغير طهارة مع الحيض يعني، الشيء الثاني يجب عليك التوبة لأنك طفت من غير طهارة، والشيء الثالث يجب عليك أيضا الكفارة لأنك تركت الواجب وهو الطهارة. إذن لا نفتيها، ويخطئ من يفتي المرأة بالطواف، يقول عند الأحناف بالطوف وعليها كفارة، لا، ثم نقول لها إذا كان الطواف طواف إفاضة تحطي ببالك أن الكفارة ذبح جمال مو شاة، إذا كان الطواف طواف إفاضة أخوان الفريضة فإنه يجب عليها طواف أن ذبح بدنة وليس شاة، فلو أنها ذبحت شاة لا يجزئها. فاليوم البعض أخوة شبئ إلا طوفي وذبحي شاة، لك أخطأت مرتين، أولا لأنك أمرتها بالطواف ولا يحق لك بذلك، لا يحق لك ذلك، والشيء الثاني أن الكفارة المترتبة على ذلك مو شاة وإنما هي بدنة. بينما طواف القدوم لو أنا مرض حاضر تتركه خلاص، وطواف الوداع أيضا تتركه. إذا المشكلة أين؟ في طواف الإفاضة. نعم.
والمنع لشرف البيت لا لعارضية المسجد.
نعم.
والطهارة شرط كمال للطواف لا لصحته.
شرط كمال يعني أنه واجب، فالطواف يكمل بالطهارة لكن يصح دونها، لكن تأثم المرأة لو باشرته بدون طهارة. بينما عند الشافعية والجمهور الطهارة شرط في الطواف، وبالتالي طواف كله غير صحيح. نعم.
فيصح مع الجنابة والحيض والنفاس، وتحل به من الإحرام وعليها بدنة في الفرض.
في الفرض هو طواف الإفاضة.
وهو طواف الإفاضة.
البعض يعني بيسأل الإشكال إنه هاي المرأة مرتبطة بفوز وجاءها الحيض يوم عرفات، طيب هاي حيضها 10 أيام، إذا معناها كم ستنتظر؟ تنتظر 10 أيام لتطوف طواف الإفاضة. طيب ماذا تفعل؟ الفوز برنامجه 5 أيام بمكة بس بنسافر. نقول هالكلام هاد لا يحق لك أن تلزم هذه المرأة بالشرع بالطريقة هاي. أنت الآن جاي تأدي عبادة، الفوز وسيلة خدمة، ارتباطنا هو بالفوز، ارتباطنا بالعبادة، ارتباطنا الآن احنا بترتيبات، يعني ترتيبات أحكام شرعية، مو ارتباطنا حسبنا الآن بترتيبات الفوز، بل الفوز واجب أن يكون خادما للأحكام الشرعية. يعني الآن لو هلا الفوز قال لك والله أنا مستعجل بيترك الرمي، أنا رد عليه ليه؟ هذه أحكام. فكما أنه التزم أداء النسك، هذه المرأة بحط ببالك لو أنها جاءها الحيض فإنها يجب عليها أن تبقى. طب الفوز سافر، تبقى هي محرمة، مش مشكلة يعني، بتبقى هي محرمة حتى ينتهي الحيض. نعم.
وعلى المفتي في شات ما لم يعده طاهرا.
ما لم يعده.
يعده.
أيوة.
في ما تقدر مثلا تلتزم مذهب
آخر. يعني. هاي أنا عم بعطيك أن إيش؟ أن أسفل مذاهب الأحناف. أما غير مذاهب الطهارة يعني شرط، فبالتالي حتى لو طافت فالطواف كله مصحيح.
ما لم يعده طاهرا قبل ذبح الهدي كغيره.
احنا الان سبحان الله المرأة لما تنزل من عرفات نقول لها مباشرة التي يعني تنتظر حيضها تسارع فورا الى طواف الإفاضة مباشرة. كذلك عند العمرة نقول للنساء المرأة التي تتوقع مجيء الحيض لا تحرم بالعمرة، لا تسمي عمرة، لأنك ربما أحرمتي وجاءك الحيض، فبالتالي الآن شو بتسوي ساعتها أنت؟ بدك تستنى حتى ينتهي الحيض عشان تأدي العمرة. نعم.
ويحرم بالحيض والنفاس الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن الأمر باعتزال النساء في المحيض يمنع قربان كل بدنها إلا أن ما وراء الإزار رخص.
وقال فاعتزل النساء يعني كلها.
إلا أن ما وراء الإزار رخص، بما رواه أبو داود عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لك ما فوق الإزار. وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
هنا أخوانا لا يعني يجوز لنا أن نتعامل مع ما يقال بين الناس أنهم عزل المرأة في جانب أو ما شابه ذلك أنها في الحيض، بل هذا من كلام اليهود، هذا من جهة. كمان أخوانا ما كان يسري في مجتمعنا القديم من الخرافات أن المرأة الحائض إذا مست طعاما أو ما شابه ذلك تفسده، هذا من الكلام الخرافي الذي يجب أن نحاربه وأن نحذر منه وأن لا نقبله وأن لا نتعامل معه أبدا. وإذا يعني رأينا من نسائنا تحرجا في ذلك يجب علينا أن نجبرها على ذلك حتى نستأصل هذه الأفكار الخرافية هي. إن إذا بدت إلى علمونة تنتجع، إن فات على دفة على يعني دف مزروعات أو ما شابه ذلك بيفسد وما شابه ذلك، وهذا الأمر كان تتعامل به النساء سابقا ولا يزال له بقايا في نسائنا، لكن سرا لا تحكي مرتك قدامك.
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.
لا سبحان الله، أحيانا الأم عند بنتين يسرس إحداهما عشان تجيب المونة العدي أنتي أمي أنتي الثانية، ليه؟ هاي بالحيض هاي لا. سبحان الله، إذا معناه لا يزال هناك بقايا، وهذا الأمر ينبغي أن يستأصل. النبي الله تبارك عليه قال السيدة عائشة ناولين الخمرة يعني مثل الحصير للصلاة، قالت إني حائض، قال ليس حيضتك في يدك، إذا معناها الآن اليد ما في إشكال أبدا، وبالتالي هذا كلام خرافي من موروثاتنا من بني إسرائيل مما ينبغي أن يحارب وأن يمنع وأن يستأصل من مجتمعنا. نعم.
وقال محمد،
إذا قول أبي حنيفة أبي يوسف أنه يمتنع ما فوق إلا ما دون الإزار من السرة والركبة، هذا لا يجوز لا مسا ولا استمتاعا.
وقال محمد رحمه الله لا يحرم إلا الاستمتاع بالفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض
في مكان الحيض. نعم.
والمحيض موضع الحيض وهو الفرج،
يعني هو الآن نظر إلى أن هذه الكلمة اسم مكان، اعتزلوا النساء في مكان الحيض. هنا شو قال أبو حنيفة؟ في زمان الحيض، جعل المحيض اسم زمان.
ولقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا ما شئتم إلا الجماع. فإن وطئها في الحيض غير مستحل له،
فإن وطئها في الفرج يعني طبعا حرام. طيب ما هو الشيء المترتب على هذا الحرمة غير التوبة؟ نعم.
يستحب أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ولا يجب ذلك. وقيل إن كان في أول الحيض يتصدق بدينار، وإن كان في آخره فبنصف دينار.
الدينار عن 5 جرامات ذهب يعني.
ويستغفر الله تعالى ولا يعود. وقيل إن كان الدم أسود يتصدق بدينار، وإن كان أصفر فبنصف دينار، وكل ذلك ورد في الحديث. وإذا وطئها مستحلا للوطء فقد جزم في المبسوط والاختيار وفتح القدير وغيرها بكفره،
لأنه استحل أمرا ثابتا بدليل قطعي وهو القرآن الكريم.
وصحح في الخلاصة عدم كفره.
شي حلو. ليه؟ قال وإن كان قطعيا لكنه محرم لغيره لا لذاته. هلأ الزنا محرم لذاته، الفعل نفسه حرام، أما هو الوطء مو هو الحرام، المحرم هو الأذى. فإذا فرق في الخلاصة بين المحرم لذاته وبين المحرم لغيره، فقال لا يكفر الإنسان إلا إذا استحل أمرا محرما لذاته. نعم.
لأنه إذا كان حراما لغيره لا يكفر، ولو كان دليله قطعيا.
هو إحنا لو نقرأ بمبين المجهول أحسن، لا يكفر.
نعم. لأنه إذا كان حراما لغيره لا يكفر ولو كان دليله قطعيا.
طبعا.
فلا يفتى بتكفيره لوجود وجه واحد يمنع تكفيره. وعلى المفتى أن يميل إليه. وعلى المفتي أن يميل إليه. وحرمة وطء النفاس والاستمتاع بما تحت الإزار منها مصرح به، غير أني لم أرى قولا بتكفير مستحل وطئها.
وطء النفساء يعني.
وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
هاي الآن مسألة تابعة لها، أنه لو المرأة انقطع حيضها لأكثر الحيض، لأكثر الحيض 10 أيام أو لأكثر النفاس 40 يوم، ما الحكم؟ قال حل وطؤها وإن لم تغتسل. ليه؟ وذلك لأن المحرم وطء الحائض وبعد 10 أيام ما عاد في حيض. نعم.
لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بتخفيف الطاء، جعل الطهر غاية للحرمة، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، ولأن الحيض لا مزيد له على 10، فيحكم بطهارتها لمضي 10 إن قطع الدم أو لم ينقطع، لأن ما زاد يكون استحاضة كما تقدم. وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض لاقتضائه قيام الحيض بهن، فصار المنهي عنه وطأ الحائض، وهذه ليست بحائض، ولكن يستحب له ألا يطأها حتى تغتسل خروجا من الخلاف.
استحباب، أما كجواز يجوز. نعم.
وانقطاع النفاس لأكثر مدته مثل انقطاع الحيض لأكثره. ولا يحل الوطء إن انقطع الحيض والنفاس عن المسلمة لدونه.
ليش قال عن المسلمة؟ لأن الكتابية، لو إنسان تزوج كتابية أو عنده أمة كتابية، يجوز أن يطأها بمجرد انقطاع حيضها، سواء كان لتمام 10 أو لأقل. يعني امرأة 7 أيام عدتها، إذا طهرت على 7 أيام فإنه يجوز أن يطأها من غير غسل إذا كانت كتابية. أما لو كانت مسلمة لا يطأها حتى تغتسل، أو يعني كما سيأتي معنا الآن تتيمم أو يمضي عليها وقت الصلاة كما سنفصل الآن. نعم.
ولا يحل الوطء إن انقطع الحيض والنفاس عن المسلمة لدونه، أي لدون الأكثر، وكان انقطاعه لتمام عادتها.
أما لو طهرت لأقل من عادتها فإنه لا يجوز أن يطأها وإن اغتسلت. امرأة عادتها 7 أيام، على 5 طهرات ما عاد شافت شيء، ما الحكم؟ نقول لها اغتسلي وصلي، لكن لا يقربها زوجها حتى تمضي عادتها،
إلا بوجود أحد 3 أشياء: إما أن تغتسل، لأن زمان الغسل فيما إذا انقطع لتمام عادتها وهي دون 10 محسوب من الحيض، فإذا اغتسلت أخذت حكما من أحكام الطاهرات كقراءة القرآن وحل الوطئ من أحكامها،
وحل الوطئ
من أحكامها،
من أحكام الطاهرات يعني.
وقيدنا بانقطاعه لتمام عادتها، لأنه لو انقطع قبل تمامها وكان دون 10 واغتسلت لا يقربها حتى تنقضي عادتها، لأن العودة في العادة غالب. أو تيمم لعذر،
أول شيء حتى تغتسل، أو تتيمم يعني
لعذر، وتصلي على الأصح، فلا يحل وطؤها بمجرد التيمم حتى يتأكد بصلاة فرض.
الغسل بكفي لحاله، أما التيمم لابد أن ينضاف إلى التيمم أن تصلي به. نعم.
حتى يتأكد بصلاة فرضا كانت أو نفلة، بخلاف الغسل فإنه يحل به بمجرد الاغتسال. والثالث بينه بقوله أو تصير الصلاة دينا في ذمتها، وذلك بأن تجد بعد الانقطاع لتمام عادتها من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمانا يسع الغسل والتحريم فما فوقهما، ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت، فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترتب صلاة ذلك الوقت في ذمتها، وهو حكم من أحكام الطاهرات. واحترزنا بذلك عن إدراك جزء من آخر الوقت لا يسع الغسل مع التحريم، ولذا لو طهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا تجب عليها صلاة العشاء ولا يصح صومها ذلك اليوم.
ليه؟ لأنها لو طهرت قبل الفجر مثلا بدقائق قليلة، وهذه الدقائق لا تسع الاغتسال والتحريم، فإن زمان الغسل محسوب من الحيض، إذن هي حكما استمر حيضها إلى ما بعد الفجر. هي إمتى طهرات؟ قبل الفجر. لكن لما كان زمان الغسل محسوب من الحيض سئلنا هي حكمان كأنها طهرت بعد الفجر، فبالتالي لا يلزمها العشاء ولا يصح صوم هذا اليوم لأنه طلع عليها الصباح وهي حائض. شلون هي حائض وهي طهرت مسبقا؟ قال نعم، لأن زمان الغسل محسوب من الحيض، زمان الغسل هو محسوب من الحيض. هذا إمتى؟ إذا طهرت لأقل من 10. أما لو طهرت لعشرة أيام لا، زمان الغسل لا يحسب من الحيض. يعني لو أنها طهرت قبل الفجر بخمس دقائق لتمام 10، ما الحكم؟ قال يجب عليها أن تصلي العشاء. ما بتلحي تغتسل وتصلي، ما بتلحي. قالوا مع ذلك بما أنها طهرت للعشرة وجب عليها قضاء العشاء، ثم إذا طلع عليها الفجر وصامت صح صومها. ليه؟ لأن زمان الغسل لا يحسب من الحيض إن طهرت لتمام العشرة، ويحسب من الحيض إن طهرت لأقل من العشرة. نعم.
ولكن كأنها أصبحت وهي حائض، ولكن عليها الإمساك تشبها وتقضي
تقضي هذا اليوم،
ولا يحل وطؤها حتى تطلع الشمس إذا لم تكن اغتسلت قبل الطلوع.
ليه؟ لأن حكما إمتى يمضي عليها وقت كامل؟ بطلوع الشمس. نعم.
ولا تيممت وصلت به، وإذا انقطع قبيل طلوع الشمس بأقل من تمكنها من الغسل والتحريمة لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر، كما لو انقطع في وقت الضحى ولم تغتسل ولم تتيمم لا يحل وطؤها حتى يخرج وقت الظهر.
لأنه بخروج وقت الظهر ولم تغتسل لزمها حكما من أحكام الطاهرات وهي قضاء الظهر. نعم.
لتثبت صلاته في ذمتها بخروجه، لأن ما قبل الزوال وقت مهمل لا عبرة بخروجه.
ما بين طلوع الشمس وأذان الظهر هذا وقت مهمل ليس فيه صلاة مفروضة.
ونبهنا بذلك احترازا عما غلط فيه بعضهم بظنه أنه المراد من قول أئمتنا أو يمضي أدنى وقت صلاة، وهو أن يمضي قدر الغسل والتحريمة بعد الانقطاع ولو في أول الوقت، واحترازا عما قد يتوهم من أن مضي جميع الوقت والدم منقطع
والدم منقطع
من أن مضي جميع الوقت والدم منقطع شرط لحل الوطئ. وقيدنا بالمسلمة لأن الكتابية يحل وطؤها بنفس الانقطاع لتمام عادتها قبل العشرة، لأنه لا ينتظر في حقها أمارة زائدة لعدم خطابها بالفروع، ولا يتغير الحكم بإسلامها بعده، فحكمنا بخروجها من الحيض قبله، وقيدنا بانقطاعه لتمام عادتها، لأنه لو انقطع لدونها وقد تجاوز 3 أيام لا يقربها،
وإن اغتسلت
حتى تمضي عادتها، لأن العودة في العادة غالب،
ولكن الدم متوقع،
ولكن تصوم وتصلي احتياطا، ويجب عليها تأخير الغسل إلى قبيل آخر الوقت المستحب.
همين إذا طهرت لأقل من عادتها لاحتمال رجوع الدم.
وأما إذا انقطع لتمام عادتها فيستحب التأخير إليه حتى إذا انقطع في أول وقت العشاء، تؤخر الغسل إلى وقت يمكنها أن تغتسل فيه وتصلي قبل انقضاء نصف الليل، لأن ما بعده مكروه، وإن انقطع لدون عادتها كذلك وجب تأخيرها إلى آخر الليل، بحيث يبقى منه ما يسع الغسل والصلاة قبل الفجر احتياطا في أمر الصلاة، ولا يقربها زوجها حتى تمضي عادتها كما ذكرنا. تنبيه: افترق الحكم بحل الوطء فيما إذا انقطع لأكثر مدته من غير شرط زائد عن الحكم بحله فيما إذا انقطع لدون الأكثر لتمام العادة إلا بأحد الأمور الثلاثة، لأن قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن قرئ بالتجديد والتخفيف،
فحملنا التخفيف حتى يطهرن فيما لو طهرت على عشرة، وحتى يطهرن فيما لو طهرت على أقل من عشرة. نعم.
فمقتضى قراءة التخفيف انتهاء الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقا، أي سواء كان العشرة أو لدونها.
هكذا تقضي القراءة، إن حتى يطهرن من غير تفريق العشرة أو ما دون العشرة.
وإذا انتهت الحرمة حل الوطء بالضرورة. ومقتضى قراءة التجديد عدم انتهاء الحرمة عند الانقطاع مطلقا،
يعني سواء طهرت من عشرة أو من عشرة، فإحدى القراءتين تمنع الوطء حتى تغتسل دون تفريق، والقراءة الثانية تبيح الوطء وإن لم تغتسل دون تفريق
حتى تغتسل. فالتوفيق بينهما بما قلنا،
بأن نحمل كل قراءة على حاله، هي توفيق بين الآيتين حتى نرفع هذا التعارض. نعم.
لأن بانقطاعه لأكثر مدته جعلها الشر طاهرة بدليل وجوب الصلاة عليها جزما، فلو توقف حل وطئها على غسل لكانت حائضا حكما مع عدم زيادته عليها قطعا، بخلاف انقطاعه لتمام العادة فيما دونه، لأن الشرع لم يقطع بالطهر بل جوزه بعده.
يعني ممكن أن يستمر الدم، ممكن يكون طهر بعد العادة، امرأة عجزة سبعة أيام، ما فوق السبعة قد يستمر الدم وقد يصير طهر، فبدنا مرجح. ما هو المرجح؟ هو الغسل.
ولهذا لو زاد عليها ولم يتجاوز العشرة كان الكل حيضا. فإن قيل حمل قراءة التجديد على الانقطاع لتمام العادة يقتضي حرمة الوطء قبل الغسل، فحله قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالتعليل، وأنه لا يجوز. أجيب بأن قراءة التجديد خص منها صورة الانقطاع لتمام العشرة بقراءة التخفيف، فجاز أن يخص ثانيا بالتعليل. فإن قيل ترتيب الإتيان على التطهر في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن يقتضي عدم جوازه قبله، قلنا ذلك بمفهوم الشرط،
ومفهوم الشرط ليس بحج عند الأحناف، مفهوم مخالف يعني،
وهو ليس حجة عندنا كما تقرر في الأصول. وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، لحديث معاذة بنت عبد الله العدوي رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟
يعني منسوبة إلى قرية حروراء، وكان يسكنها الخوارج، وكان من مذهبهم وجوب القضاء على الحائض.
قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه انعقد الإجماع. ولأن الحرج عذر مسقط للقضاء كما أنه مسقط للأداء، وفي قضاء 50 صلاة في كل شهر حرج وهو ساقط بالنص.
ما زعل عليكم في الدين من حرج.
ولا حرج في قضاء صوم 10 أيام في سنة، والقضاء يجب بما يجب به الأداء على قول الجمهور من مشايخنا.
يعني سبب الأداء هو نفس سبب القضاء، الدليل الذي أوجب الأداء هو نفسه أوجب القضاء، وليس بحاجة إلى دليل جديد كما ذكرنا ذلك في أصول الفقه، هذا مذهب الأحناف. نعم
نعم. فيكفي انعقاد السبب لوجود القضاء لوجوب القضاء، وإن لم يخاطب بالأداء فلذا تقضي الصوم، وإن لم تكن مخاطبة بأدائه.
رب قائل يقول طيب هذه المرأة الآن يعني كيف لم يجب عليها الأداء ووجب عليها القضاء؟ إذا كان السبب الأداء هو نفس سبب القضاء، طيب الأداء لم يجب عليها؟ نقول لم يجب عليها الأداء لوجود مانع، وهو أن الصوم لا يصح منها. إذن هي مخاطبة بالأداء لكن ليس في وجوبه في الحال، وإنما مخاطبة بالوجوب لكن لا يلزمها الأداء. لماذا؟ لوجود مانع الصحة، وجود الحيض يمنع من صحة الصوم، فعندها يجب الانتقال إلى القضاء. نعم.
ولا إشكال على قول بعض مشايخنا بأن القضاء يجب بأمر جديد.
نعم. يعني الإشكال بس يأتي على قول من قال إن القضاء يجب بما يجب به الأداء، أما على قول من قال لا قضاء بدليل آخر ما في إشكال.
والحرورية فرقة من الخوارج منسوبة إلى حروراء، قرية بالكوفة كان بها اجتماعهم، والمراد أنها في التعمق في سؤالها كانت خارجية، لأنهم تعمقوا في الدين حتى خرجوا منه.
سبحان الله.
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء. الصلاة للأمر بالطهارة في آيتها، وقراءة آية من القرآن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وتقدم تمام متعلقها، ومسها إلا بغلاف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، وتقدم بقية الكلام عليه، ودخول مسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض كما تقدم، والطواف بالكعبة لذاتها وشرفها كما تقدم. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة،
يعني في الطواف حكم الجنب كحكم الحائض، يحرم عليه دخول المسجد ويحرم عليه الطواف. فإذا طاف وجب عليه البدنة في طواف الفرض الإفاضة، ووجب عليه الشاة في الواجب، ووجب نعم في الواجب والنفل، هذا من الجنب. نعم.
للأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة،
الحائض والنفاساء يحرم عليه قديش؟ 8. الحائض والنفاساء 8، والجنوب 5، والمحدث 3.
الصلاة للأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم بعد غسل رجليه إتماما للوضوء هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به كما تقدم، والطواف لشرف البيت ولكونه مثل الصلاة كما روينا، ومس المصحف ولو آية إلا بغلاف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون كما بينا، ودم الاستحاضة وهو دم عرق.
الحمد لله رب العالمين.